على رسول الله. أما بعد، فنواصل معكم أحبتنا في الله في أحضان هذه الدورة المباركة، دورة إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى، محاضرات في شرح نظم القواعد الفقهية للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. يلقيها الشيخ محمد بن خد حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فتعينا الدرس الماضي عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والنية شرط من سائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وعلقنا على ألفاظ النظم، وقلنا أن الكلام على هذه أو هذا البيت يتضمن الإشارة إلى لفظ القاعدة، ثم تفسيرها وبيان معناها وذكر أدلتها، ثم الكلام على بعض الأحكام التي تتعلق بها من بيان ما يندرج تحتها، والكلام على محل النية ووقتها، وكذلك شروطها، والإشارة إلى بعض الفروع المرتبة على هذه القاعدة. الأمر الأول في بيان لفظ القاعدة ذكرته، وقلنا الأولى أن يعبر عنها بلفظ الحديث، وهو قولنا إنما الأعمال بالنيات، أو أن نقول الأعمال بالنيات، أو أن يقال العمل بالنية، أو أن يقال لا عمل إلا بالنية. ودرج أهل القواعد الفقهية على العنوانة لها بقولهم الأمور بمقاصدها، وذكرنا ما يعلق على هذه العبارة، وقلنا أن الناظم أشار إلى ما يتفرع عنها فقال: والنية شرط من سائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، أي النية شرط للعمل. ولفظ الشرط ذكرنا ضبطه ومعناه، وقلنا أن الشرط إما يكون شرط صحة، أو شرط وجوب، أو شرط أداء. شرط الصحة هو من خطاب التكليف، وشرط الوجوب من خطاب الوضع، وليست النية من هذا القبيل، أي من قبيل اشتراط شرط الوجوب، فيكون المقصود بها شرط صحة. وهذا لا يسلم، لأن ليس كل أمر لا بد فيه من نية حتى يكون صحيحا، بعض الأعمال قد تقام وتؤدى من دون نية وتعتبر صحيحة مع أنه لا نية فيها، كقضاء الديون وأداء ورد الأمانات والودائع والعرايا وغير ذلك. والقول بأن هذا يتفرع عن القاعدة العامة أولى، يقال الناظم أشار إلى ما يتفرع عن القاعدة، لأن يعني القاعدة العمل بالنية، أو لا عمل إلا بالنية، أو إنما الأعمال بالنيات. وعند التفصيل والتخريج عنها نتعرض لحكم أو لمسألة، ألا وهي: ما حكم النية؟ ما هو حكم النية؟ هل يعتبر شرطا، أو يعتبر كمالا، أو يعتبر ركنا، أو نحو ذلك؟ فهذا فيما يتعلق بلفظ وعبارة القاعدة. أما تفسيرها ومعناها فالمراد بالقاعدة أن النية معتبرة في العمل، وأن الأعمال لا تعتبر إلا بنية، والنية إذا أطلقت يراد بها عند العلماء أمران. الأمر الأول تمييز العمل، والأمر الثاني تمييز المعمول له. إذا أطلقت النية فيراد بها تمييز العمل أو تمييز المعمول له. أما تمييز المعمول له فهو ما يسميه العلماء في الاعتقاد وفي الوعظ والسلوك والأعمال ما يسمى بالإخلاص. والكلام على والكلام في هذه القاعدة ليس باعتبار هذا الجانب، وإن كان قد يمكن إدخاله باعتبار، لكن الغالب على الأمر الثاني وهو المعنى الآخر للنية، ألا وهو تمييز العمل. وإذا قلنا تمييز العمل فيراد أحد أمرين: تمييز العادة عن العبادة، أو تمييز عبادة عن عبادة أخرى. وها هنا ينحصر الكلام في هذه القاعدة. أما تمييز العبادة عن العادة فمثلا ينفق رجل عن الأكل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تجاريا، أو لعدم وجود رغبة في الأكل، فمع توفر هذا الشرط المعتبر في الصيام لا نقول أن هذا صائم، ولا نقول أنه أدى الواجب الشرعي، فهذا امتناع عن الأكل. أما إذا نوى قبل طلوع الفجر فهذا يعتبر صائما. فهذا ما ميزنا العبادة عن العادة، والعبرة في ذلك هي النية. ومثله من انغمس في الماء ترهدا ليس بنية رفع الهدف لا يعتبر قد ارتكب. فلو أن رجلا به جنابة فغطس في الماء ولو تدلك، لكن من باب التبرد أو التنظيف أو الترفع أو الترويح عن النفس أو من باب الرياضة يسبح، فلا يقال أنه رفع الحدث. فإن نوى ذلك ارتفع الحدث. فما الذي ميز بين العادة والعبادة ها هنا؟ النية. القسم الثاني من المعنى الثاني للنية وهو التمييز، تمييز عبادة عن أخرى، تمييز عبادة عن أخرى. فإذا دخل المسجد ناويا صلاة ركعتين تحية المسجد فصلى بهذه النية، ولما أنهى أو في أثناء صلاته أو بعد صلاته تذكر أنه لم يصلي راتبة الفجر أو راتبة الظهر أو غيرها، فلا تجزئ عنه، تعتبر تلك الركعتين يعني لتحية المسجد، وهو مطالب من باب السنية المؤكدة أن يأتي بركعتي الفجر. فهذا المقصود بالنية إذا أطلقت بالمعنى الثاني تمييز العمل، إما عبادة عن عادة وإما تمييز عبادة عن عبادة أخرى. وهكذا أيضا يقال في الذبح مثلا، جاءه أضياف ضيوف فذبح لهم، فتعتبر ذبيحة من إكرام الضيف، أو ذبح وتصدق فتعتبر قربة. فإن تزين لنا عيد الأضحى ولم ينهى أضحية لا تعتبر أضحية. والتمييز بين هذه الأفعال إنما هو بالنية، وكلها عبادات. إكرام الضيف عبادة، التقرب إلى الله جل وعلا عبادة، والصدقة عبادة، والأضحية عبادة. ومن أعظم العبادات المالية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إراقة الدم، بمعنى الذبح لما يحل من الأنعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أما أدلة القاعدة فكثيرة، أي في اعتبار النية في العمل. الله جل وعلا قال في كتابه: في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فالنية معتبرة هنا، إذا أكره الإنسان على قول كلمة كفر وكان في تركه لها تخويت نفسه وإلحاق ضرر به جاز أن يقولها ولا يحكم عليه بالكفر. عمار بن ياسر لم يتركه كفار قريش حتى نال من النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. عمار جاء من النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمار رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله لم يتركني القوم حتى نلت منك. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن عادوا فعد. ونزلت الآية: إلا من أكلها وقلبه مطمئن بالإيمان. أما إن قالها منشرحا صدرا بذلك، قال ربنا جل وعلا: إلا من أكلها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فإذا قالها بهذه النية منشرحا صدره فهذا لا شك يعد من الكفر. فأن الله عز وجل قال في آية أخرى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ففيه اعتبار النية في العمل. وقوله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي وقعنا في فعل دون أن ننويه. وربنا جل وعلا قد قال: قد فعلت، كما جاء في الحديث صحيح مسلم. وقال جل وعلا: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه، ولكن ذهاب المسلمين لمقاتلة الكفار ولمجاهدتهم فهذا فيه تعريض النفس للقتل، لأنه إذا نزل إلى ساحة الوباء احتمال أن يقتل وارد، لا يقال أنه قتل نفسه لأنه خرج للجهاد في سبيل الله بهذه النية فهي معتبرة. أما أن يقتل نفسه فإن ذلك غير جائز. وأما السنة أو أدلة السنة على هذه القاعدة فكثيرة، ومنها ما يؤخذ منه القاعدة هذه وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين وغيرهما، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث عظيم كما قال أهل العلم، يدخل في ثلث العلم والفقه وقيل في ربعه. ويكفيه فضلا وشرفا وعظمة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطر به على المنبر، ففيه التنبيه للناس على مراعاة نياتهم وإخلاصهم، وفيه التنبيه على أن من المواضيع المهمة التي ينبغي أن يعلم الناس إياها قضية الإخلاص وقضية النية أيضا. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل عصبية وحمية وشجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذاك في سبيل الله. الآن الواحد القتال و يعني الزحف على اهل الكفر والضلال، لكن تختلف النية فاختلف الامر. فقال عليه الصلاة والسلام: من كان من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. وكذلك الحديث الذي رواه مسلم حديث ابي هريرة في اول من تسعر به نار جهنم يوم القيامة، ذكر من هؤلاء يعني اناس يعملون اعمال من الطاعات كالتعلم والقرآن والجهاد في سبيل الله والصدقة، لكنهم قالوا وفعلوا ذلك ليقال. تعلم القرآن والعلم ليقال عالم مقال، تعلم تصدق ليقال سخي، وجاهد ليقال شجاع. فيقول جل وعلا بكل واحد منهم قد قيل، ثم يلقى في نار جهنم عياذا بالله جل وعلا. فالنية معتبرة مع أن العمل واحد. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيحين لما قيل له: يا رسول الله ما رأينا مثل فلان قاتل الكفار ما ترك لهم شهادة ولا فاز إلا أتى عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: هو في النار. لأن العبرة ها هنا بالنية، وكان في نيته شيء كما جاء في صريح الحديث. فهذه من أدلة القاعدة، وغيرها كثير كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ إلى آخره، لأنه قد يقوم بأعمال وليس له في ذلك نية. والحديث جاء من طرق كثيرة يحسن بمجموعها، فقد جاء عند أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث علي، وجاء من حديث عائشة عند ابن ماجه أيضا، وهو حسن بمجموع الطرق. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه، وهو حديث ابن عباس عند ابن ماجه والبيهقي والحاكم، وهو صحيح بطرقه أيضا. الأمر الآخر: ما يضم هذه القاعدة وما يندرج تحتها من المباحث، ما يندرج تحت هذه القاعدة من ماذا؟ من المباحث. أولا: ما الذي تشمله القاعدة؟ فالقاعدة نصت على أن النية معتبرة في كل عمل. فهل يقصد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان؟ وهل يدخل في ذلك الترك أو لا؟ فهذه مباحث أشار إليها أهل العلم، والكلام فيها يطول، لكن أوجزه باختصار إشارات لطيفة. فأما دخول أعمال الجوارح فواضح، وهو محل اتفاق، فالنية معتبرة فيها. وأما دخول الأقوال في ذلك فكذلك، لا بد من النية. كما قال عز وجل في الآية: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فسمى القول فعلا فهو عمل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من قال لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رفع له بها 100 درجة وحط عنه بها 100 خطيئة، ولم يأتي أحد بشيء أفضل مما جاء به إلا رجل عمل، أو إلا رجلا عمل أكثر منه، إلا رجل عمل أكثر منه. والحديث صحيح. فسمى القول عملا، فيدخل القول في اعتبار النية. وبعضهم استثنى من ذلك الأقوال التي لا تحتاج إلى نية، لأن في نفسها تقرب إلى الله جل وعلا، كالأركاب كالتسبيح والتحميد والتكبير وغيرها. فمثل هذه الأقوال قالوا لا تحتاج إلى نية، إلا إذا التبس بها ما يجعلها تتميز لا تتميز بنفسها، فعند ذلك لا بد من نية، كالأمر بالمعروف قولا والنهي عن المنكر وغير ذلك. وأما أعمال القلوب فالذي عليه الجمهور عدم اعتبار النية فيه، لأن هذه الأعمال أعمال القلوب لا تقع إلا بنية، كالخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة والتضرع والانقياد. فالأعمال الأرض فيها كالأمر في النية، النية لا تحتاج إلى نية، لأن إذا احتاجت النية إلى نية يعني ترتب على ذلك الدور والتسلسل. فكذلك عمل القلب لا يحتاج إلى نية، لأن في نفسه لا يكون إلا لله عز وجل، الخوف من الله والتوكل على الله ونحو ذلك. ولا يعترض على هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. فجعل الإيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام من الأعمال، والحديث يقول: إنما الأعمال بالنيات. فعمل القلب لا بد له من نية. نقول لا يعترض بهذا، لأن مثل هذا الاعتراض إنما هو سال ودارج على مذهب أهل الإرجاء الذين يقصرون الإيمان على القول فقط أو التصديق فقط أو التصديق والقول. أما على قول أهل السنة والجماعة فإن الإيمان شامل للقول والعمل، فهو قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمله، وعمل الجوارح كذلك. فالصحيح أن عمل القلب لا يلزم له نية، لأنه يكون بنفسه لله سبحانه وتعالى. وأما التروك فهل تلزمها نية أو لا؟ نقول أولا: الصواب أن الترك يعتبر من الأفعال، كما قال صاحب المراقي: والترك فعل في صحيح المذهب. والنصوص تدل على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: كانوا لا يتناهون عن شيء فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي من حديث ابي هريره: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. فجعل ترك الشيء من حسن الاسلام، والاسلام بالاتفاق يتضمن الاعمال، فالترك عمل على الصحيح، ولكن لا يلزم الى نيه، لا يلزم له نية. يعني كترك شرب الخمر وترك السرقة والكذب وترك الزنا وإزالة النجاسة لا تلزم نية. يعني نحن مأمورون شرعا بترك المحرمات، فمن تركها دون نية التقرب لا يقال أنه عاصي وأن هذا حرام عليه، بل يقال برئت ذمته ولم تحمل بمعصية وإثم. ولكن هل ينال الثواب؟ لا ينال الثواب إلا باستحضار النية. فالذي لا يشرب الخمر ولا يفعل الحرام لا بد من أن يستحضر نية تركها تقربا إلى الله جل وعلا، بهذا ينال الأجر والثواب. كذلك مثلا إزالة النجاسة، لو كان بثوبه نجاسة فأصابه شيء من الماء وأزالها ولم تكن له نية إزالة هذه النجاسة ليصلي، ثم جاء للصلاة وتذكر أن عليه نجاسة، فلما بحث عنها لم يجدها، أزالها الماء، فلا يقول أنا لم أنوي إزالتها فلا بد من نية. نقول له: التروك لا تلزمها نية. أما نية إزالة النجاسة على وفق الشريعة فهذا مما ينبغي. فمثلا غسل الإناء سبعا من وجوه الكلب، هذا لا بد أن يكون على الطريقة المشروعة، وأن يصل سبعا إحداهما بالتراب، فهذا يقصد، هذا لابد من أن يقصد. المذهب الآخر حكم النية، وهو محل خلاف بين العلماء، نقول العمل على قسمين: إما عبادي وإما عادي. والعبادة هي أفعال وتروك، والفعل إما أن يكون مقصودا لذاته أو مقصودا لغيره، فالمقصود لذاته يسمى المقاصد، والمقصود لغيره تسمى الوسائل. والقسم الثالث التروك، التي هي أفعال سواء كانت مقصودة لذاتها أو مقصودة لغيرها، فالنية معتبرة فيها، النية معتبرة فيها. وأما الشروط فسبق الكلام عليها. وأما العادات فلا تشترط فيها النية. نعم قد تنقلب العادة بالنية إلى العبادة، لكن قضية الاشتراط وإلزام النية فيها لا يلزم. وبعضهم يخالف مسألة العبادة التي ما هي مقصودة لغيرها لا يشترط فيها النية، كمثل قول الأحناف في مسألة الوضوء ليس النية شرطا فيه لأنه وسيلة لغيره، ولهم أدلة أخرى على ذلك. إذا قلنا لا بد من اعتبار النية في هذه العبادات، فما هو حكمها؟ هل يقال شرط أم ركن؟ بعضهم أشار إلى هذا الخلاف بناء على أن النية هل يجب أن تقارن الفعل أو تتأخر أو تتقدم أو يجوز أن تتقدم عنه. فإذا قلنا النية يجوز أن تتقدم عن الفعل، يعني تكون النية ثم الفعل، فعند ذلك تكون خارجة عن الماهية فتعتبر شرطا. أما إذا قلنا النية تقارن الفعل ولا تنفك عنه ولا تتقدم فهي من ماهية الشيء فهي ركن. هذا خلاف بين أهل العلم، وأشار الإمام العلائي إلى تفصيل في ذلك يظهر أنه أقرب وأقوى، وهو أنه كل ما كانت النية معتبرة في صحته فالنية فيه ركن. كل ما كانت النية معتبرة في صحته فهي ركن، وحيثما كان العمل النية تعتبر فيه من باب ترتب الثواب والأجر فهي شرط. ويجرنا هذا بالكلام عن وقت النية، متى يكون وقتها؟ الأصل في النية أن تقارن العمل وتقترن به، ولكن جاء في بعض الأعمال الشرعية الإذن بتقدمها كمثل الوضوء والصلاة والصيام والحج ونحو ذلك والأضحية، بشرط أن لا تغيب عن ذهنه. يعني واحد جاء إناء من الماء ليتوضأ به، فما هي نيته؟ الوضوء. لما جاء وليشرع في الوضوء ابتلي بالجوال، رن الجوال، خرج الجوال يتكلم، أخذ منه وقت. النية تقدمت ولا لا؟ بعد ذلك قفل الجوال يجي يتوضأ. في فرق بين النية والعمل، فيه تقدمت عليه. فإذا لم تغب عن باله فجائز ذلك، أما إذا غابت عن ذهنه هذه النية فلا يعتبر العمل. فالأصل أن النية تقارن العمل لا تتقدم عليه، وجاء ما يدل على تقدمها. أما أن تتأخر النية على العمل فلا، يعني ما يدخل في الصلاة وبعدين أثناء الصلاة ينوي أنها صلاة الظهر أو العصر أو الصبح أو الفجر أو راتبة كذا. إنسان عنده ماء وجاء أحد أراد أن يتصدق فأعطاه الماء تصدق، ما هي النية؟ الصدقة. لما مسك الآخر المال بعدين قال له لي عليك كذا دينا، يعني هذا الإنسان لك من قبل، لكن ما خرج بنية الصدقة، فهل يقول له يعتبره ذاك الدين؟ لا يقال، لكن لو أعطاه هذا دينك يعتبر قضاء للدين، يعتبر ماذا؟ قضاء للدين. مع أن قلنا أن بعض الأعمال تحتاج إلى نية، قضاء الدين ما يحتاج إلى نية، يعني يعطيه ما قضاء لدينه بدأت ذمته، لكن يتوكل الثواب بالنية التي فيها التقرب إلى الله جل وعلا. أعطاها المال صدقة لا يعتبر قضاء للدين، فإن تذكر بعد ذلك لزمه أن يعطيه المال قضاء لدينه. فإذا الأصل في النية أن تقارن الفعل، وحيثما جاء الدليل على جواز تقدمها فإنه يجوز كما ذكرت مثل الصلاة والصيام والحج. الصيام يعني من لم يبيع كما جاء الحديث حرصة الموقوف لفظا والمرفوع حكما، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، كذلك في الأعمال الأخرى كما ذكر. أما محل النية فهو القلب، وهذا باتفاق أهل العلم ووقوع الجمهور العلماء، ولكن بعض متأخري المذاهب أجاز التلفظ بها، وإلا في الأصل أن النية القلب. وإذا استقرأنا نصوص الشريعة وجدنا إضافة الأعمال إلى القلب على اعتبار أن النية محلها القلب. الله جل وعلا ذكر في كتابه الإيمان، وذكر الفقه والعقل والزيغ والضلال والمرض، مرض الشبهة والشهوة والغل، وكل ذلك ينسب إلى القلب. قال سبحانه وتعالى وكتب في قلوبهم الإيمان، وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال أهل يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وقال فإنها لا تعمى الأبصار لكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالنية محلها القلب، والتلفظ بها غير مشروع بل يعد من البدع. لا يقول نويت أصلي كذا أو نويت أصوم أو أحج أو إلى آخره. وأما من يعني مال إلى جواز التلفظ واستدل بالتهليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهل بالحج، يقول لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجة، فبعض العلماء يقول النية محلها القلب، لا يجوز التلفظ بها إلا في الحج والعمرة، ولكن الأقرب للصواب أنه لا يجوز التلفظ بالنية أبدا، لا في حج ولا في عمرة ولا في غيرها. وأما التلبية فهذا نسك وإهلال غير النية، فالنية أن يقول نويت أن أحج وأعتمر، وسئل مالك عن ذلك فقال لا يفعل، وكذا غيره من العلماء، هذه هي النية. فنحشو لبيك اللهم عمرة أو حجة نفس هذه تلبية وإهلال ودسك، ليس هو النية. ومثله أيضا عند الذبح، بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك، أو هذا عن فلان، هذا من تمام نسك الذبح. أما النية فمحلها القلب. وأما شروط النية فقد ذكر في ذلك بعض الشروط، منها العلم بالمنوي، الشيء الذي ينويه لابد أن يكون يعلمه، وأن يكون جازما في ذلك غير متردد أو شاك، وأن يكون مميزا، فلا تصح النية من صبي غير مميز أو من مجنون أو من مغمى عنه، تصح النية منه. ولهذا يعني يذكر أهل العلم مثلا من المسائل، من أصابه الإغماء في الحج وهو ذاهب إلى عرفة، وعرفة ركن من أركان الحج، قبل أن يصلها أغمي عليه ولم يفق إلا بعد رجوعه أو نحو ذلك، فالوقوف بعرفة يحتاج إلى نية أو لا يحتاج؟ وهل المغمى له نية؟ كذلك في الطواف، كذلك ماذا في الطواف؟ قبل يومين جاءنا سؤال، امرأة بها مرض فأعطيت دواء وسافرت للعمرة، وقبل البدء في العمرة شربت الدواء، لما شرعت في الطواف ذهب عقلها ولم تتك إلا بعد أن كانوا في السعي، فأين نيتها؟ فإذا من شرط النية التمييز، كذلك من شرط النية العقل فيخرج المجنون، ومن شرط النية عدم وجود ما ينافيها كالردة. وبعضهم ذكر من شرط النية أيضا الإسلام، إلا أنه اعترض على هذا بأن الكافر لا بد له من نية في بعض الأعمال كالطلاق والنذر، ولهذا قالوا أن النية قد تكون أحيانا متمحضة للعبادة، وأحيانا تقع على جهة لا على جهة العبادة، وأحيانا تقع لا على جهة العبادة، فلم يلزموا ولم يشترطوا الإسلام في النية، وبعضهم جعل ذلك شرطا. فهذا في الجملة ما يتعلق بهذه القاعدة، ولا بأس أن نشير إلى بعض الفروع لهذه القاعدة أو الفروع الفقهية. منها اشتراط النية لطهارة الحدث باعتبارها عمل، ومن فروع هذه القاعدة من فروع الفقهية أن الفعل المحرم إذا فعل خطأ أو نسيانا فلا إثم على صاحبه، ومن فروعها أنه من خلل الخمر قاصدا وجب عليه أن يريقها، وأما إن لم يكن عن قصد جاز الانتفاع بها. يعني خمر وضعت في مكان وتخللت من غير فعل فاعل ولا قصد، جاز استعمالها لأنها خل، أما إذا تعمد تخليلها فذلك غير جائز، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كذلك من منع الزكاة ولم يؤدها فأخذت منه بالقوة، هل تجزئ عنه أو لا؟ وهل تبرأ ذمته أو لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الحسن الذي رواه أبو داود وغيره: من أداها طيبة بها نفسه فلا أجره، ومن منعها أخذناها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فهذا تؤخذ منه بالقوة وتكون ذمته قد برئت ظاهرة، ولكن باطنا هل تبرأ ذمته أو لا؟ اختار شيخ الإسلام أنه لا تبرأ ذمته، لأنه ما أعطاها بنية طيبة بها نفسه. ومن الفروع الفقهية أيضا من ترك اللباس وله به حاجة، نوع من اللباس له حاجة إليه فتركه، فهذا من الجهل والضياع كما قال شيخ الإسلام. ولكن من أسرف في لبس في اللباس فهذا إسراف يعتبر مذموما. لكن إذا لبس هذا اللباس إظهارا لنعمة الله عز وجل عليه التي أنعم بها عليه كان ذلك مشكورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب من عبده إذا أنعم عليه نعمة أن تظهر عليه، وهذا من تمام قوله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. فمن أنعم عليه بنعمة فالله عز وجل يحب أن تظهر هذه النعمة على العبد. ومثله أيضا السجود، في التفضيل بينه وبين القيام، فيقال السجود أفضل من القيام، لأن السجود لا يتصور فيه إلا العبادة، وأما القيام فلا يكون عبادة إلا بالنية. والفروع في هذه القاعدة كثيرة، وهذه بعض اختيارات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. كما أن القاعدة تدخل تحتها قواعد أخرى، منها قاعدة لا ثواب إلا بنية، وقاعدة العبرة في العقود بالمعاني بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ومن القواعد أيضا مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلى آخر ذلك من القواعد. قال بعد ذلك الناظم رحمه الله تعالى: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للمفاسد للقبائح. هذه قاعدة أخرى وهي قاعدة عظمى، وهي كما أنها من القواعد الفقهية هي من القواعد المقاصدية، فإن مما يقرر في كتب المقاصد هذا الأمر وهذه القضية الكلية والجملة العامة والقاعدة الكبرى، وهي أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. القاعدة تضمنت أربعة أمور، أمران في كل جانب. فالمقاصد من مقاصد الشريعة تحقيق المصالح، إذا لم توجد الشريعة تسعى لتحقيق المصالح، وإن وجدت المصالح فالشريعة تسعى لتكثيرها. وأما جانب المفاسد فالشريعة جاءت لدرئها واجتنابها وإبعادها، فإن وجدت المفاسد فالشريعة جاءت لتقليلها. أما ألفاظ النظم أو البيت، الدين هو دين الإسلام، شريعة الإسلام التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والمصالح جمع مصلحة بمعنى المنفعة، والقبائح جمع قبيحة، كالمفاسد جمع مفسدة، والمراد بذلك المضرة. فسبقت الإشارة إلى ذلك. وما ذكره المؤلف والناظم هاهنا مما لا خلاف فيه، فقد تقرر عند العلماء كما حكى الاتفاق على ذلك الشيخ الإسلام تيمية أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقوله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما فيما نقل عنه: هي آية جامعة أو أجمع آية للخير والشر. وقال عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال جل وعلا: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر تقولون على الله ما لا تعلمون. وقال جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذه أدلة كلها تدل على أن الشريعة جاءت في تحقيق المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. كما أن في آيات كثيرة فيها ذكر أوامر الرب جل وعلا ونواهي الله عز وجل، وأن في ذلك تحقيق للتقوى للعبد، وتحقيق التذكير، وتحقيق التعقل، وتحقيق البصيرة ونحو ذلك، مما يدل على أن الشريعة أرادت وجاءت هذه المصالح تحقيقا وجلبا، وللمفاسد دفعا ودرءا. وقد قال بعض العلماء في تعظيم هذه القاعدة أن الشريعة كلها بل كل القواعد مبنية على هذه القاعدة، وهي قاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد. وإلى ذلك أشار الأهدل فقال: بل بعضهم قد رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة، وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح بل قال قد يرجع كله إلى أول جزئي هذه وقبل. يعني أن الإمام العز بن عبد السلام أرجع جميع القواعد إلى قاعدة واحدة إلى وهي جلب المصالح ودفع المفاسد. أما الإمام الشبكي رحمه الله فقال الكل يرجع إلى جلب المصالح، لأن درء المفاسد هو نوع من جلب المصلحة، فهو متفزع عن جلب المصالح. والمصالح لها أقسام باعتبارات كثيرة نشير إلى بعضها، لأن ذلك يهمنا في قوله بعد قليل بعد البيت هذا: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. فمن أقسام المصالح أنها منها ما هي ضروريات أو تحسينيات أو حاجيات أو تحسينيات. فأما المصالح الضرورية فهي التي تقوم عليها حياة العبد، فبتفويتها يكون تفويت للنفس أو تفويت للسعادة الدنيوية والأخروية، فهذه مصالح ضرورية كمصلحة الدين والنفس والمال والعرض والعقل والمال. وقسم الثاني المصالح الحاجية أو الحاجيات، وهي التي يترتب على تفويتها الحرج والضيق، الحرج والضيق. وقسم الثالث مصالح تحسينية والتكميلية وتسمى بالتكميمات، وهو ما كان يجري مجرى مكارم الأخلاق وما كان في فقده مخالفة للفطرة السوية وما جبلت عليه الفطر السليمة. كما أن المصالح تنقسم أيضا باعتبار الشرع لها وعدم اعتباره لها إلى ثلاثة أقسام: المصالح المعتبرة أي التي جاء الشرع باعتبارها كمصلحة حفظ النفس والمال والدين والعقل والعرض والحسب وحفظ الأمن ومصلحة مراعاة الحرج والضيق والتخفيف والترخيص على المكلف، هذه مصالح معتبرة. وثمة مصالح غير معتبرة بل ملغاة، وهذه بعضهم يعترض على تسميتها بمصلحة، وإنما يقول يتوهم فيها أنها مصلحة وليست هي كذلك، ولهذا فهي تلغى. ويمثلون لذلك كإفتاء ذاك الفقيه المالكي، وهذا كان في القرن الخامس هجري تقريبا، يعني في خليفة من الخلفاء وقع في نهار رمضان على الجاري على جاريته، فلما سأل قيل له يعني ومعروف كفارة المجالة في نهار رمضان تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. وهو خليفة من الخلفاء، يعني الأصدقاء لا يملك واحدة اثنين ثلاثة أو أربعة، يملك ما الشيء الكثير. فإذا قلنا له حذر الرقبة كان الأمر سهلا ليسيرا عليه، فأفتى ذاك الفقيه قال ليس عليك تحرير الرقبة بل عليك صيام شهرين متتابعين. قيل له كيف ولما؟ قال لأن في إفتائنا له بتحرير الرقبة يشتري ويحذر ولا يكون ولا يقع الزجر والردع، وإنما يقع الزجر له والردع إذا تحمل نشاط صيام شهرين متتابعين فهذا أكيد في نهاية الشهرين يقول لن أعود أبدا. فهنا يقع الزجر والرجع. لكن قيل أن هذا لم يتبعه الشرع، لأن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين كفارة المجانبين هذا رمضان لم يفرق بين غني وفقير وموسر ومؤسر وصاحب ذات يد وضيق، وإنما كان على الإطلاق. فمثل هذه يتوهم أنها مصلحة لكن لم يعتبرها الشرع. القسم الثالث ما يسمى بالمصالح المرسلة، وهو ما لم يأتي دليل من الشرع على اعتباره ولم يأتي دليل على إلغائه، فيسمى بالمصلحة المرسلة من الإرسال والإطلاق، أي أن هذا شيء ما عندنا دليل يدل على أننا يجب أن نراعيه ولا عندنا دليل يلغي مراعاته، فسموه بالمصالح المرسلة، وهي محل خلاف بين العلماء في الاحتجاج بها وفي كونها يعني تعتبر شرعا أو لا تعتبر، بين آخد وراد، وليس هو محل هذا محل تفصيلها. وقد ردها بعض أهل العلم وقالوا أنها هذه المصلحة التي يقال أنها مرسلة لا تخلو إلا إما أن يكون الشرع قد اعتبرها ولم تظهر لها فهي معتبرة، وإما أن الشرع جاء لبيان فسادها ولم يظهر للذي سماها مرسلة فتعتبر ملغاة، فعلى ذلك فلا تعتبر ولا يحتد ولا يستدل بها. وبعض أهل العلم ذهب إلى تأكيدها وإيجادها واشترطوا لها شروطا ستة أو سبعة، وليس هذا محل ذكرها، وإنما المقصود ذكر المصالح. مسألة أخرى ينبغي أن تذكرها هنا ألا وهي ما هو الأصل في اعتبار كون هذه مصلحة أو ليست مصلحة؟ هل العبرة والرجوع في ذلك إلى الشرع أو إلى العقل أو إلى ماذا؟ هذا خلاف بين أهل العلم أو بين أهل الأصول، وهو من المسائل التي اشتركت بين علمي الأصول، أصول الفقه والاعتقاد وأصول الاعتقاد. فأصل المسألة هو الحسن والقبح العقلي، هل للعقل أن يحسن ويقبح أو لا؟ وينجب عن ذلك المصلحة والمفسدة، هل للعقل دخل في إثباتها أو لا؟ وينجب عن ذلك مسألة هل الله تبارك وتعالى فيما يفعله ويشرعه للعباد يفعل الأصلح أو لا؟ هي مسائل مندرجة. وباختصار نقول في هذه، أما بالنسبة للحسن والقبح العقلي فعند المعتزلة يثبت بالعقل مطلقا ويترتب على ذلك الثواب والأجر والعقاب، وعند الأشاعرة أرجعوا كل أمر إلى الشرع تحسينا وتقبيحا، والذي عليه أهل السنة والذي عليه أيضا السلف الصالح أن هذه الأمور اعتبار الحسن والقبح فيها ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يعتبر من أشياء من أمور العادة، فالعقل يثبت حسنه وقبحه، كمثل لبس ما يستدفأ به في زمن البرد، أو الثياب الخفيفة في زمن الصيف، أو ما يقي أثر الحجارة في الطريق أو نحو ذلك، فحسنه وقبحه يدركه العقل وهو من أعمال العادة. القسم الثاني ما يجب
يدرك العقل حسنه وقبحه، ولكن لا يترتب عليه ثواب إلا بالشرع كالعدل يحسنه العقل، والظلم يقبحه العقل، والصدق يحسنه العقل، والكذب يقبحه العقل، والثواب في هذا يترتب بوجود الشرع. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإن كان العقل يذمه، ولهذا كان العرب يذمون الكذب ويقبحونه ويثنون ويرفعون من أمر الصادق والصدوق والصديق، لكن ترتب الثواب والعقاب لا يكون إلا بغض الشرع. وقسم ثالث من الأعمال لا سبيل للعقل لمعرفة حسنها وقبحها إلا بورود الشرع لتشريعها وترتيب الثواب والأجر عليها، كمثل الأعمال العبادية التي لا يمكن نعرفها إلا طريق الشرع. الصلاة مثلا، هل العقل قدر على أن يعرف أفعال الصلاة بأن يستوي قائما مستقبلا القبلة ويكبر ويقرأ شيء ويركع ويرفع إلى آخره؟ ما يمكن. أما مرجع المصلحة فأيضا العقل قد يدرك ذلك على التفصيل الذي ذكرناه، والمرجع في إثباتها إلى الشرع. فالعقل قد يدرك بعض ما يعتبر من المصالح والمفاسد، وهمة أمور لا يبين صلاحها وفسادها إلا الشرع. أما هل في حق الله عز وجل يفعل في حق المخلوق ما هو الأصلح أو لا، فعند المعتزلة يجب على الله فعل الأصلح، وعند الأشاعرة لا يجب ذلك، والذي عليه السلف الصالح ودرج عليه أهل السنة أن ما يفعله ربنا جل وعلا إنما يفعل الأصلح، وذلك مما أوجده هو على نفسه، مما أوجده هو على نفسه، لا على قول المعتزلة أنه هم يوجبون على الله الأصلح، ولا على قول المشاعر الذين عندهم قد يجعل الله تبارك وتعالى ما هو مذموما صالحا وما هو صالح مذموما، لا، بل يعتقدون أن الله يفعل الأصلح، وذلك مما أوجده ربنا جل وعلا على نفسه. ثم قال بعد ذلك: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح النظر. في واحد عنده نظر ما ليش خليه تكتب عليه تتعلق عليه،
لا تلاحظ
خليك متعلق ما ليش لبش. يعني البيت هذا فيه انكسار كالبيت التاسع، لابد فيه من الواو، والبيت البيت الذي قبل لابد من إسكان الباء، وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. ها؟ مراتبي بالكسر، بالكسر بالكسر، الحائز مراتب الفخار، مراتبي بالكسر، هو ممنوع من الصف لكن أضيف، وإن أضيف خلاص كما قيل ما لم يضف أو يكو بعد الحصر ممنوع من الصف، هنا يكسر. وهنا فإن تزاحم بإسكان الميم، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الآلاء من المصالح. هكذا الواو في البيت التاسع وهذه قواعد. طيب قال فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. هذه القاعدة مفرعة على ما سبق، أي القاعدة العظمى في أن الشريعة جاءت لاعتبار المصالح ودفع المفاسد، كما أنها مفرعة أيضا على قاعدة أخرى وهي كبرى، ألا وهي قاعدة الضرر يزال، والتي هي لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا ضرر ولا ضرار، رواه مالك الموطأ، وله طرق كثيرة مرسلا وله طرق يصح بها. فإذا الدين مبني على المصالح تحقيقا والمفاسد دفعا أو على ودفع المفاسد، وعلى ذلك فما كان من المصالح وجب السعي في تحقيقها كلها، كل المصالح تحقق. فإذا تزاحمت عندك المصالح وجب عليك أن تحققها كلها، وشرع لك ذلك بحسب الفئة، كمصلحة الوضوء في البيت والتبكير للمسجد وصلاة الرواتب قراءة القرآن ثم صلاة الفريضة والنافلة إن كان للصلاة بعدها نافلة. فإذا تزاحم هذه مشروع تحقيقها كلها، لكن إذا دار الأمر بين تحقيق مصلحة دون أخرى وتزاحم عليك الوقت بحيث لا يمكن أن تحقق كلا المصلحتين أو كل المصالح، وإنما الأمر يتيسر بواحدة، فأيهما يفعل؟ إلى ذلك أشار بقوله فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. ولهذا فإننا نقول الفعل إما أن يتضمن مصلحة ومصالح أخرى يمكن القيام بالجميع فهذا يفعل الجميع، وإما أن يتضمن مصلحة في نفسه دون وجود أخرى توافق أو تعارض فيفعل، وإما أن يتضمن مصلحة وتعارضها مصالح أخرى فها هنا يفعل الأعلى، وإما أن يتضمن مصلحة وتعارضها مفسدة فها هنا أربع حالات. إما أن يكون الجانب الغالب للمصالح للمصلحة، وإما أن يغلب جانب المفسدة، وإما أن يستويان، وإما أن يتردد في ذلك، وإما هذا أن يتردد في ذلك. فلنبدأ بهذا التقسيم. إذا وجدت مصلحة ومعها مصالح أخرى وأمكن الجمع بينها كلها فإنها تفعل كلها، وكذلك إذا وجد المصلحة دون معارضة أو موافقة تفعل هذه المصلحة، وأما إذا تعارضت مصلحة مع أخرى فيفعل أعلى المصلحتين، لأن الدين مبني على تحقيق المصالح وتكثيرها، ولا شك أن المصلحة الأعلى أولى بالفعل من غيرها. وعلى ذلك أدلة كثيرة، ومنها قول ربنا جل وعلا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب، وكما قال سبحانه وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإذا تعارضت المصالح وجب أن يختار أعلى هذه المصالح، أما إذا تعارضت المصلحة مع المفسدة فقلنا أربع حالات: إذا كان جانب المصلحة هو الغالب قدمت المصلحة، كمثل إقامة الحدود، من سرق وتوقعت فيه شروط إقامة الحد، ما هو الحد؟ أن تقطع يده كفه للمال. في قطع الكف نفسه ولا لا؟ في جانب من الضرر والألم وفوات العضو الذي به الكسل، ولكن فيه منفعة أرفع وأرجح، فاعتبرت الشريعة أرجح الجانبين، وترجح هنا المصلحة، ترجح هنا المصلحة. إذا كان جانب المفسدة أرجح من جانب المصلحة، فها هنا تفعل تدرأ المفسدة، كمثل قوله جل وعلا: ويسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. فحرم الله الخمر، مفسدته أعظم من ماذا؟ من مصلحته. ومن ذلك أيضا امتناع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على قاتل نفسه، على الذي قتل نفسه، كما جاء حديث صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب. وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على الذي غل من الغنيمة وعلى ذات المد، لكن الحديث لا فيه كلام. وامتنع عن الصلاة على المدين الذي مات ولم يترك خلفه ما يقضى به دينا، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابي هريره رضي الله تعالى. ومثل ذلك النهي عن بعض العبادات على وصف ما، كقيام الدهر وقيام الليل كله، قيام الليل كله، مع ان فيه ما يمسها، لكن المفسد ارجح واغلى، فمنع ونهي عنه لما فيه من الملل والسعانة، وقد يكون مؤديا الى الانقطاع عن العبادة اصلا. اما اذا استوت المفسدة مع المصلحة فها هنا تأتي قاعدة، وهي درء المفاسد اولى من جلب المصالح. اذا تساوت المفسدة والمصلحة تأتينا قاعدة: درء المفاسد اولى من جلب المصالح. مثال: إذا تطرف الكفار ببعض المسلمين، يعني في الجهاد تغلب المسلمون على أهل الكفر، وأهل الكفر يعني أمسكوا عندهم بعض أسرى المسلمين، اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فإذا جاءهم جند الإسلام تطرفوا بهم، فلا يمكن التغلب على جماعة الكفار إلا بقتل بعض هؤلاء المسلمين على قلة، فها هنا قد تغلب مصلحة راجحة فقد تفعل، فيرمى أهل الكفر لما يترتب عليه من ضرر، وإن كان أدى إلى ذهب بعض أنفس المسلمين على كله. لكن إذا كان العدد كثيرا استوت مصلحة القضاء على هؤلاء الكفار مع مفسدة أن يذهب معهم هذا العدد الكثير من المسلمين، استوى الجانبان، فنقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وكذا إذا ترددنا ولم يتبين لنا الأمر ما هو الغالب، أهذا أم ذاك، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. نعم. طيب، لماذا ندرء المفسد ولا نجلب المصلحة؟ نقول أن درء المفسد أولى من جلب المصلحة لأن في درء المفسدة تحقيق أمرين، فدرء المفسدة في نفسها مصلحة، ثم فيه البعد عن ضرر، وأما المصلحة ففيها تحقيق شيء واحد. ثم إن المفسدة متفرعة عن جلب المصالح، فهي متضمنة لجدع وتحقيق، فالعمل بها أولى. هنا يحتاج الفقيه والمفتي والمجتهد والقاضي أن يكون على فقه بمراتب المصالح ومراتب المفاسد، فأيهما يقدم على الأخرى؟ فعندنا من المصالح الضرورية والحادية والتحسينية، ومن المصالح ما هو عام ومنها ما هو خاص، ومن المصالح سواء كان ضروري أو تحسيني أو حادي وعام أو خاص، ما يرجع إلى الدين ومنها ما يرجع إلى النفس، ومنها ما يرجع إلى الماء لغير، ومنها ما يرجع إلى العقل، ومنها ما يرجع إلى المال، فأيها يقدم؟ الدين مقدم، ثم النفس، ثم العقل، ثم الماء العقل، ثم المال، فيحتاج إلى فقه. من المصالح ما هو متوقع قطعي، ومنها ما هو مظلوم غير قطعي. كذلك من المصالح ما هو أقوى مرتبة من غيره، كالذي يدور في حكم الوجوب والآخر في حكم السنية، أو ما كان من قبل السنة المؤكدة ما كان من قبل السنة، أو ما كان من قبل السنة ما كان من قبل الإباحة. من المطالب ما تكون ألزم بالعبادة ومصلحة أخرى خارج عنها، فيراعى ما يكون ألزم بالعبادة من الأخرى، فهذا مما ينبغي أن يكون على دراية عليه، وتفصيله ليس هذا موضعه، مع أننا نشير إلى أنه قد تعرض قرائن تجعل المفضولة فاضلة، تجعل المفضولة فاضلة. وكمثال نقرب به هذا المعنى، أفضل الذكر القرآن. وهل يجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهيت عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. فالقرآن أفضل الذكر، لكن في الركوع أفضل الذكر هو التسبيح، وفي السجود هو التسبيح. ولذلك هذا تقول، وهذا يحتاجه طالب العلم. كثيرا من طلب من الطلاب يتعارض عنده أحيانا طلب العلم مع الصلاة، يتعارض عنده طلب العلم مع القيام، يتعارض عنده طلب العلم مع إجابة دعوة أو اتباع جنازة. بعض العوام يتعارض عنده صلاة الفريضة مع صلاة الجنازة وأشياء مثل هذه، فأيها يقدم؟ يحتاج إلى فقه وإلى دقة نظر وإلى إمعان. وهذا مما نعيشه دائما، وهذا مما نعيشه دائما، فينبغي الاهتمام بذلك. طيب، إذا قال الناظر: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، مما يمكن أن يستدل به لهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، حديث عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. واستدل ابن القيم للقاعدة هذه أيضا بحديث عبد الله بن أنيس لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله، قال: فلما جئته خفت أن يكون ويحول بيني وبينه أو أن تفوته الصلاة، أي صلاة العصر. قال: فإن قلت حضر صلاة العصر، فقلت: إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي. يعني عنده مصلحة تحقيق أمر النبي عليه الصلاة والسلام في قتل هذا الطاغية وأن يصلي ولا تفوته وقت الصلاة، فماذا فعل؟ صار يصلي بالإيماء حتى وصل إليه، فقال: من أنت؟ قال: رجل من العرب، سمعت أنك تجمع لهذا الرجل. قال: نعم. قال: فمشيت معه حتى إذا تمكنت منه علوته بالسيف. وإن كان الحديث هو أبو داود وفي سنده يعني عبد الله ابن عبد الله ابن أنيس، وهو يعني ليس فيه جرح ولا تأديب، فضعف الحديث من أجل هذا الرجل. لكن أي ذكرها ابن القيم من باب التمثيل أو من باب الاستدلال للقاعدة، وقصدنا فقط التمثيل والبيان، فالحديث يتضمن ارتكاز أعلى المصلحتين، فيه ارتكاب لأعلى المصلحتين. ثم قال بعد ذلك الناظم رحمه الله: ورده التزاحم، ورده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى، يرتكب الأدنى من المفاسد. ورده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، أي رد القاعدة السابقة، إذا تعارضت المصالح ترتكب أعلاهما، وإذا تعارضت المفاسد تدفع الأعلى بارتكاب الأخف والأدنى. وهذه أيضا القاعدة المفرعة عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار. فمبنى الشريعة على تحقيق المصالح وكذلك دفع المفاسد، فحيث وجدت المفسدة وجب درؤها ووجب دفعها. ولكن إذا ضاق الأمر بحيث أنه لا محالة من وجود المفسدة، وفي كل الأحوال فإننا نقع في مفسدة لا محالة في ظرف معين، فها هنا يجب البحث عن أخف المفاسد لترتكب، وندفع أعلى المفاسد، وندفع ماذا؟ أعلى المفاسد. ويستدل لهذه القاعدة بقوله تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالله عز وجل حرم الميتة لا يجوز أكلها، وما نهى الله تبارك وتعالى عنه فيه مفسدة لا شك ولا ريب، كما أنه عز وجل نهى قتل النفس والإضرار بها، وما نهى عنه عز وجل فيه مفسدة. فإن دار الأمر بين أن لا يأكل من الميتة فيموت، أو أن يأكل من الميتة، أرجل في أرض فلات وأشرف على الهلاك ولم يجد إلا ميتة، فإن أكل منها مفسدة لأنها محرمة والمحرم فيه مفسدة، وإن ترك مات وموته فيه مفسدة، فيرتكب الأدنى. فيرتكب ماذا؟ الأدنى. والأدنى هنا أن يحفر نفسه ويأكل من هذه ماذا؟ الميتة. وها هنا أيضا فيه التعارض بين المصالح والمفاسد، لأن قلنا المصالح كما أن تمة مصالح تتعلق بالدين والنفس والمال والعرض والعقل، كذلك المفاسد، مفسدة ترجع إلى الدين، ومفسدة ترجع إلى العقل، ومفسدة ترجع إلى النفس، المال والنفس والعرض. فإن تعارض أيها يقدم؟ الدين أعلى، ثم النفس، ثم المال العرض، ثم العقل، ثم المال. هذا تعارضت مفسدتان، مفسدة الأكل من هذه الميتة وهو يرجع إلى الدين، ومفسدة عدم الأكل ويرجع إلى هذا إلقاء النفس. فلا يقال هنا الأصل تقديم مفسدة الدين، الدين على النفس، فلا يأكل وليمت، لا، لوجود اعتبارات أخرى، لوجود اعتبارات أخرى، لأن قتل النفس منهي عنه دينا، والأكل من الميتة منهي عنه دينا، فاستوعي بهذا الأمر. زاد هذا أنه إذا أكل أبقى على نفسه، فحافظ نفسه وحافظ دينه، لأنه ما يأكل إلا بما يقيم صلبه، فقدمت هذه المفسدة لأنها أدنى فسادا من الأخرى. كذلك من الأدلة قوله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقوله تعالى: من كفر من باب إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا دار الأمر بين مفسدتين، أن يقتل أو أن يقول كلمة كفر، قالها ونجا بنفسه. كذلك قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فنكاح الأمة ممنوع، ممنوع لما فيه من المفاسد. منها قالوا إرقاق الولد، يعني إذا وقع عليها تأتي بالولد يكون رقيقة وهي أم ولد. ومما جاءت له الشريعة هو تحرير العباد إلى وإخراجهم إلى عبادة رب العباد. ولهذا نجد كثير من الأعمال كفارتها تحرير الرقبة، فهذه مفسدة. ولهذا نهي عن نكاح الأمة. لكن إذا دار الأمر بين نكاح الأمة أو العنت، الخشية من العنت الوقوع بالفاحشة، قال عز وجل ذلك لمن خشي العنت منكم، خشي على نفسه الفاحشة ولم يجد إلا الأمة. لماذا؟ لأنه يعجز عن مهر الحرة، طلب منه شيء كثير لم يجد إلا مهر الأمة، ثم يخشى على نفسه الفاحشة. ثم لا بد من الأمة أن تكون مؤمنة من فتياتكم المؤمنات، فها هنا يرتكب أجل مفسدتين، ويجوز له أن ينكح هذه الأمة على الصحيح من أقوال العلماء. كذلك من أدلتها ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وأصله في الصحيحين، أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل من آلية المجوس إذا اضطر إليها، قال اغسلها وكل فيها، يعني إذا ترك الأكل يتضرر، وإذا أكل فإنها آلية المجوس، فأذن له بأن يأكل منها شريطة أو بشرط أن يغسلها قبل أن يأكل منها. هذه قاعدة أشار إليها البخاري رحمه الله في بعض أبوابه بترجمة، ومن باب الفائدة البخاري رحمه الله في تبويباته والتراجم التي ترجم بها، يعني المعروف من أقوال العلماء أنهم يقولون فقه البخاري في تراجمه، يعني يقال أيضا أن كثيرا من مسائل الأصول تستفاد من تبويبات البخاري، فالذي يتتبع البخاري في تبويباته من أول كتابه إلى آخره فإنه سيحظى ويخرج بكثير من قواعد سواء الفقهية أو سواء القواعد الأصولية والقواعد الشرعية. وباقى الوقت لعلنا نكتفي بهذا لنتم إن شاء الله فرصة أخرى لنجيب عن بعض الأسئلة. طيب، يقول الاستدلال للنية بتمييز العمل، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وحديث أول من تسعى بهم، هل ينصب على تمييز عمل عن عمل أو تمييز النية للمأمول له؟ نقول تشمل الأمرين، الإخلاص فالعمل لا يقبل من صاحبه لأنه فعله غير مخلص، وتمييز العمل من عمل هذا عبارة عن دفاع عن عرضه، وهذا شجاعة، وهذا جهاد، فهذا عمل يسمى جهاد وآخر لا يسمى. يقول أما ترون أن إزالة النجاسة يمكن أن نصنفه في الأفعال دون التروك لأنه مباشرة فعل معين، لكن من باب أنه إزالة فهو ترك، من باب أنه إزالة فهو ترك، لكن هو فيه فعل. نعم. يقول إذا كان على المرء طهارة وكان يوم الجمعة وعليه غسل الجمعة، فهل عليه نيتان في عبادتين؟ لا تقل في عبادتان، قل في عبادتين. أم يكتفي بنية واحدة وعبادة واحدة، أم ماذا يفعل؟ لم أفهم. إذا كان على طهارة وكان يوم جمعة وعليه غسل الجمعة، غسل الجمعة غسل تعبدي، لكن إذا اغتسل هل يعتبر متوضئا؟ في الحقيقة بعضهم يقول غسل الجمعة للتوظيف، وما دام للتوظيف ما فيه رفع الحدث. الصواب أن غسل الجمعة تعبدي، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث صحيح البخاري لأبي هريرة: حق على كل مسلم أن يغتسل يوما في سبعة في كل سبعة أيام. حديث البخاري من حديث أبي هريرة عند النساء بزيادة صحيحة: وذلك يوم الجمعة، وذلك يوم الجمعة. فغسل الجمعة تعبدي، فحقيقة يعتبر رافعا للحدث لأنه تعبدي، لكن من باب خروج من الخلاف ينمي رفع الحدث فيتوضأ ويغتسل. هل يصح الجمع بين نيتين صلاة واحدة كان جنب ركعتي وضوء رهيبة الصبح، وهل جمع بين نيات مطلقا أم إذا جاء بجنب؟ نقول الجمع بين النيات في العمل، العمل على قسمين: عمل مستقل بنفسه فهذا يحتاج إلى نية لا يشرف معها غيره، وعمل يراعى نفس العمل دون نظر إلى النية، دون نظر إلى النية. يعني ركعتي الوضوء يطالب بنية ركعتي الوضوء، وكذا ركعتي راتبة الفجر أو راتبة العشاء أو نحو ذلك. أما بين ركعتين بين الأذانين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. فإذا صلى راتبة الصلاة بين الأذان والإقامة دخل في ذلك. تحية المسجد لا يجلس إلا بعد أن يصلي ركعتين، سواء صلى ركعتين راتبة أو فريضة أو غيرها، ما إشكال في ذلك. ما يجوز تحويل النية بعد الشروع في العمل. قبل هذا في سؤال آخر: الجمع بين النيات لا يجمع بين النيات إلا على ما ذكرت، العمل المستقل بنفسه لا بد له من نية، والعمل الذي ليس مستقلا بنفسه وتابع المراد تحقيق هذا الفعل فقط قد يدخل في غيره مع نية غيره. يعني إذا دخل صلى راتبة الفجر تعتبر تحية المسجد داخلة في ذلك. تحويل النية لا يشرع لأن النية تكون مقابلة للعمل أو تتقدم عليه، فإذا دخل في العمل ما شرع له هنا. فإذا كان في وقت العمل حول العمل يكون قد نقض نيته. ما حكم جمع ثلاث نيات في صلاة واحدة كالجمع تحية المسجد صلاة الضحى صلاة الاستخارة؟ أما تحية المسجد داخلة، أما صلاة الضحى وصلاة الاستخارة فصلاة الضحى لها وقتها، صلاة الاستخارة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليركع ركعتين من غير الفريضة. قال بعض أهل العلم تدخل فيها ولو كان بنية أخرى، لكن الأكمل عندنا الأكمل أن تصلى بنية مفردة. محل النية القلب بإجماع العلماء كما هو مذهب الجمهور، فيوهم ذلك التعارض كما هو واضح. نرجو منكم التوصيل. بارك الله فيكم. ما فهمت. قلتم بارك الله فيكم محل النية القلب بإجماع العلماء كما هو مذهب الجمهور. بإجماع، أنا قلت بإجماع العلماء. نعم، الإجماع على أن النية محلها القلب. الخلاف في القول يترتب لما يترتب كما هو مذهب الجمهور، فيوهم ذلك تعارضا. ممكن العبارة فيها شيء، لكن الاتفاق أن النية محلها القلب والإجماع على النية محلها القلب. الخلاف يترتب ولا لا يترتب؟ جمهور العلماء على أنه لا يترتب بها. ماذا؟ في أذن أخوي؟ كلخني أنا بدي أذان وقلت توقف الأسئلة، وإذا كنا وصلنا الدرس. يقول: إذا ترتب على مراعاة المصالح هجر السنن فأيها يقدم؟ إذا ترتب على مراعاة المصالح هجر السنن، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أشار إليه في غير موضع في كثير من المواضع. الأصل تقديم الفرض على السنة، الأصل تقديم الفرض على السنة، لكن في بعض الأوجه قد تقدم السنة على الواجب أو على الفرض. في بعض الأوجه حالات تقدم السنة على الواجب. هذا أنا أتركه سؤال، أجي الجواب غدا إن شاء الله، ليأتي الجواب عنده جائزة. يقول شيخ الإسلام: أحيانا تقدم السنة على الواجب مراعاة للمصلحة، لكن لا بد أن ينظر لهذه المصلحة. يعني إذا كان في القيام بسنة ما إيقاع فتنة بين المسلمين، قال لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، يعني كمثل مثلا لمن يصلي قصرا في السفر ويرى وجوب القصر وتضيق عليه الأمر فصلى بالناس إماما، وتقصيره يترتب عليه أشياء، فهل يصح له أن يتم أو لا؟ بعض أهل العلم قال يجوز له أن يتمها هنا دفعا للفتنة التي يمكن أن تكون وتقع في المسجد ونحو ذلك، ولكن هنا لا بد من النظر الدقيق، فالمرجع للعلماء وأهل العلم في هذه المسائل، فلا يأخذ هذه صغار طلبة العلم القاعدة مسلمة على إطلاقها ويطبقون فيتناقضون، هي كقاعدة نعم تراعى المصالح، فقد تقدم أحيانا يعني يراعى الواجب ويقدم على السنة، لكن يعني يحتاج إلى فقه دقيق، وأحيانا قد تقدم السنة على الواجب كما ذكرت، والسؤال مطروح لمن يجيب. قل مصالح المرسلة هي من أدلة التبعية، هل تدخل ضمن المقاصد الشريعة؟ مصالح المرسلة لا شك أنها من أدلة التبعية وهي محل خلاف، وهل تدخل في المقاصد الشريعة؟ نعم تدخل على أنها محل خلاف، الخلاف فيها في ثبوتها أو عدم ثبوتها، وما هي شروطها، وما يعتبر مصلحة مرسلة، وما يعتبر وضابطها. نعم. كيف يوفق بين عدم تفريق الشرع بين الفقير والغني في كفارة المجامع في نهار رمضان، وبين الرجل الذي واقع في رمضان وكان فقيرا فالنبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه في الكفارة، أين التعارض؟ النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بإتق الرقبة، قال لا أجد، قال أطعم 60 مسكين، صوم شهرين تتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكين، قال ما يوجد أفقر ما بين لبزيها أفقر مني يا رسول الله، ما يوجد تعارض. نعم. هل يوجد خلاف بين الفقهاء والمحدثين حول حكم النية في الصلاة وما هو الحكم الأصح؟ يعني من الفقهاء ما هو محدث، ومن المحدثين فقهاء، الخلاف بين العلماء في قضية النية في وما يترتب بها من الأحكام، أما حكم النية في الصلاة فهي لازمة وواجبة، وإن كان الخلاف في شرطها أو ركنيتها فقط، لكن لا بد منها، ويتفقون في أن من لم ينوي فلا تصح صلاته. هل يجوز قراءة القرآن جماعة بنية الحفظ؟ لا يصح هذا ولا يشرع إلا للأمي الذي لا يقرأ ولا يحسن القراءة مع أمثاله، إذا كان أميا لا يحسن القراءة ولا يفهم ولا يعرف وجمع مع أمثاله وصار يعلمه بالرجل، قل بسم الله الرحمن الرحيم فيعيد الحمد لله رب العالمين الرحمن، وهكذا جاز بالتعليم، أما يحسن القراءة ويفهم فلا يصح هذا، فلا يصح هذا، ولم وليس عليه فعل السلف والصحابة رضي الله تعالى عنهم، الأمية عدم القراءة والكتابة كانت منتشرة عندهم أكثر من عندنا، ولم يشرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فكيف يشرع؟ يقول الحائزي مراتب، أليس مراتب مفعول به لاسم فاعل الحائزي والحائز معرب بالألف ولا؟ أيوة. ثم الصلاة مع سلام دائم رضى صوته وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار، ما هي اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، وهو تصور فيه ثلاث أمور، إما أن يضاف من غير الألف واللام وعند ذلك يعمل بشرطه، وإما أن يضاف، وإما أن يحل بالالف واللام، فاذا حلي بالالف واللام تعمل فيقال الحائزي مراتب، ويجوز مع ذلك ايضا الاضافه، فاذا اضيف صار مجرورا مراتب وهو المضاف، فجاز جره لذهاب المانع من الصرف. يقول ما وجه الخفض ولا يوجد العامل لخفضه إذ هو مضاف وليس مضافا إليه إلا أضيف إلى الحائز. الحائز إذا عرف الألف واللام الغالب إعماله نصبا لما بعده على المفعولية، ويجوز إضافته لمفعوله، أليس منصوب فهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل، والفاعل مستتر جوازا تقديره هم المفعول. نعم جوابه واضح كما ذكرت، وإن كان يعني الأكثر يعمل من غير إضافة فيقال الحائزي مراتب الفخار، ويجوز الإضافة إلا رضا يعني. طيب يقول ألا ترون أن المثال الذي ذكرتموه ينطبق أيضا على العمليات المسمات بالاستشهادية، فهل تمشي المسألة على ما ذكرتم؟ أنا يقول عند تساوي المصلحة والمفسدة ينطبق على العمليات الاستشهادية. نظرك قاصر جدا يا أخانا، إذا كانت عندك العملية الاستشهادية يستوي فيها المصلحة والمفسدة هذا النظر قاصر جدا، ويرجع الأمر إليك، ليس الأمر بينهما في مستوى متساوي إلا إذا كنت تريد أن تقولنا ما لم نقل، فليس بينهما تساوي، إذا تساوت درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، فكيف في هذا وليس فيها إلا حقيقة المفسدة؟ فنعم وجوابه أطول من هذا، لكن في الإشارة الإشارة أفضل من إطالة العبارة. يقول ما معنى قولكم من خطاب التكليف من خطاب الوضع؟ أن الذي يعني يبدو لي أن كل من يجلس يكون قد درس متنا في الأصول، لذلك أجبت بالاختصار. طيب نجيب الأسئلة إن شاء الله في درس آخر مساء. طيب مساء مساء السادسة ونصف السابعة ونصف عندنا درس ثاني سنجيب على نتم الدرس ونجيب على بعض الأسئلة في الوقت. تفضل بارك الله فيكم.